قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي باب الاستسقاء بالأنواع. الأولى: تفسير آيات الواقعة التي فيها: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وقد مر ذلك. الثانية: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية التي اشتمل عليها حديث أبي مالك: الطعن في الأنساب والفخر والأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا أو محذرا منها، ذكرها محذرا منها. الثالثة: ذكر الكفر في بعضها، وهي الاستسقاء بالأنواع أي بالنجوم على التفصيل الذي تقدم، وهكذا الطعن في النسب والنياحة الميت كما في حديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة الميت، أي كفر أصغر، إلا إذا قصد بالنياحة الاعتراض على الله وعلى قدره، فالله يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال الخامسة: قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بسبب نزول النعمة وهي المطر، فمن قال أمطرنا بفضل الله ورحمته وشكر الله على ذلك ونسب النعمة إلى الله فهو المؤمن، ومن نسب هذه النعمة إلى النجم وأنه المؤثر في ذلك فهذا كفر أكبر، وإن جعل النجم سببا لنزول المطر فهذا كفر أصغر كما تقدم. السادسة: التفطن للإيمان في هذا الموضع، التفطن للإيمان في هذا الموضع. والسابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع، أي فمن نسب النعمة إلى الله وشكر الله على ذلك فهذا هو الإيمان، ومن نسب النعمة المطر إلى النجم فقد جحد هذه النعمة وكفر. فالإنسان يحذر على نفسه من أن يقع في دائرة الكفر بشيء يراه حقيرا كهذه الكلمة: مطرنا بنوء كذا، والله يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر. فقد تقول كلمة تكون سبب لخروجك عن دائرة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. الثامنة: التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. صدق أي أن له أثرا في إنزال المطر، كما في الرواية الأخرى: مطرنا بنوء كذا وكذا. التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا أسلوب من أساليب التعليم أن يسأل عن المسألة المهمة لتقر في ذهن السائل أو السائلين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم لا يدرون ثم أخبرهم عن طريق الوحي. قال العاشرة: وعيد النائحة، وهي التي تصيح على الميت تبكي ويصحب ذلك صياح وعويل، وأن هذا من شأن أهل الجاهلية، وإن لم تذب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا يدل على وعيد شديد. والواجب التوبة إلى الله من هذا الصنيع من مشابهة أهل الجاهلية، وأن الإنسان يقابل المصائب بالاسترجاع والرضا والتسليم فيؤجر، كما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا يقول المصاب: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فيخلف الله عليه بخير. ويقول خيرا عند المصيبة، فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل الميت كما دل على ذلك الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. ونقرأ الباب الذي بعده إن شاء الله ليحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.